الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فهذا هو الجزء الثاني من الدرس 28 من دروس التفسير. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم، أي ذلك العقاب الشديد بسبب أن الله إذا أنعم على قوم نعمة من عنده لم ينزعها منهم حتى يغيروا أنفسهم من حالها الطيب من الإيمان والاستقامة وشكر النعم إلى حال سيئة من الكفر بالله ومعصيته وكفران نعمه، وأن الله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم لا يخفى عليه منها شيء. وقال الله تبارك وتعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين، أي شأن هؤلاء الكافرين كشأن غيرهم ممن كفر بالله مثل آل فرعون والأمم المكذبة من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكهم الله بسبب ما ارتكبوه من المعاصي، وأهلك الله آل فرعون بالغرق في البحر، وكل من آل فرعون والأمم من قبلهم كانوا ظالمين بسبب كفرهم بالله وشركهم به، فاستوجبوا بذلك عقابه سبحانه فأوقعه عليهم. الذين عاهد، قال سبحانه: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، أي إن شر من يدب على الأرض هم الذين كفروا بالله وبرسله فهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لإصرارهم على الكفر، فقد تعطلت فيهم وسائل الهداية من عقل وسمع وبصر. قال سبحانه: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، أي الذين عاقدت معهم العهود والمواثيق كبني قريظة ثم ينقضون ما عاهدتهم عليه في كل مرة وهم لا يخافون الله فلا يوفون بعهودهم ولا يلتزمون بالمواثيق المأخوذة عليهم، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، أي فإن قابلت أيها الرسول هؤلاء الناقضين لعهودهم في الحرب فنكل بهم أشد تنكيل حتى يسمع بذلك غيرهم لعلهم يعتبرون بحالهم فيهابون قتالك ومظاهرة أعدائك عليهم. لعلهم يذكرون، أي لعلهم يتذكرون بوعدك إياهم، وقيل هذا يرجع إلى من خلفهم لأن من قتل لا يتذكر، أي شرد بهم من خلفهم من عمل بمثل عملهم. ففي الآية يعني التنكيل الشديد بمن نقض العهد حتى يكون عبرة لمن خلفه. وقوله فإما تثقفنهم، معنى تثقفنهم تأسرهم وتجعلهم في ثقاف أو تلقاهم بحال ضعف تقدر عليهم فيها وتغلبهم. تثقفنهم أي تأسرهم وتجعلهم في ثقاف أو تلقاهم بحال ضعف تقدر عليهم فيها وتغلبهم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أي فإن قابلت أي وإن خفت أيها الرسول بأمارة تظهر لك فأعلمهم بطرح عهدهم حتى يستووا معك في العلم بذلك، ولا تباغتهم قبل إعلامهم، فإن مباغتتهم قبل إعلامهم من الخيانة، والله لا يحب الخائنين بل يمقتهم، فحذر أنت من الخيانة. يعني في هذه الآية الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: إن أحسست وخفت من قوم بينك وبينهم عهد أنهم ينوون الخيانة أو يتربصون للخيانة فأعلمهم أنك قد قطعت العهد الذي بينك وبينهم، حتى إذا قاتلتهم لا يكون بينك وبينهم إيه؟ عهد. فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم، حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، وأنه لا يجوز الإنسان أن يهجم على قوم بينه وبينهم إيه؟ عهد وميثاق، فإن هذا من الخيانة، والله لا يحب الخائنين حتى ولو كان المفعول بهم هم الإيه؟ الكافرون. وفي الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه وحسنه الترمذي عن سليم ابن عامر أو سليم قال كان معاوية يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، يعني إيش؟ عهد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم. يعني مثلا بينه وبينهم مثلا عهد بقي على هذا العهد شهر، طيب نسير إلى أرضهم حتى إذا بقي شهر نكون يعني قريبين منهم فنهجم إيه؟ عليهم. فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم. فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم أو ينبذ إليهم على سواء أو كما قال. قال فبلغ ذلك معاوية فرجع، وإذا الشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه. سيدنا معاوية وبين الروم، إنه كان أراد يعني إنه يقرب بلادهم في فترة العهد، في مدة العهد، فإذا قرب انقضوها وانتهت كنوا قريبا منهم فهجم إيه؟ عليهم. فهذا ممنوع، إنه لا تجعل لا تفعل شيء حتى تنتهي إيه؟ المدة. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما جعل بينه وبين المشركين كم 10 سنوات كانت إيه؟ هدنة. فكان سيدنا حذيفة وأبوه قم للنبي صلى الله عليه وسلم خفية، فالنبي قال لهم إيه؟ ارجع إنوفي لهم بعدهم ونستعين الله إيه؟ عليهم. فالوفاء مطلوب حتى إيه؟ مع الكافر، الوفاء مطلوب حتى مع الكافر، وهذا من عظمة هذا الدين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، أي ولا يظنن الذين كفروا أنهم فاتوا عقاب الله وأفلتوا منه، إنهم لا يفوتونه ولا يفلتون من عقابه، بل هو مدركهم ولاحق بهم، كما قال الله تبارك وتعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون، أي ساء ما يظنون، هل سيفوتون ربهم أو يعجزونه؟ كلا، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وقال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. ثم أمر الله تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة. أنت تلاحظ هنا أن الله عز وجل قدم في أول السور في أول السورة التأكيد على أن النصر من عند الله تبارك وتعالى، ولكن هذا لا يمنع أيضا من الأخذ بالأسباب الإيه؟ المادية والعينية أولا، بس لكن يكون قلبك مطمئن ومتوكل وعندك الثقة واليقين بالله تبارك وتعالى وبأن الله عز وجل ينصر من أراد، ثم تأخذ بالأسباب الإيه؟ المادية، وهي من جملة التوكل على الله تبارك وتعالى، حتى لا يفهم، أنا أقول هذا كلام حتى لا يفهم أنه المؤمنين يدخلون الحرب بغير أن يقولون توكلنا على الله، لا هذا غلط، لكن الذي يغمر قلوبهم هو إيش؟ اليقين بالله، وأنه لا نصر إلا من عند الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان قد يأخذ بالأسباب المادية ثم لا يفلح. فقال سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أنتم لا تظلمون. أي وأعدوا أيها المؤمنون. فين أبو جابر؟ ليه هو ما عنده درس اليوم؟ ونحن ورانا ايه. ويعدوا ايها المؤمنون ما قدرتم على اعداده من العدد والعدة كالرمي، واعدوا لهم ما حبستم من الخير في سبيل الله تخوفون اعداء الله واعداءكم من الكافرين الذين تربصون بكم الدوائر وتخوفون به قوما اخرين لا تعلمونهم ولا تعلمون ما يضمرون لكم من عداوة، بل الله وحده هو الذي يعلمهم ويعلم ما يضمرون في أنفسهم، وما تنفقوا من مال قل أو كثر يخلفه الله عليكم في الدنيا ويعطيكم ثوابه كاملا غير منقوص في الآخرة، فبادروا إلى الإنفاق في سبيله. ففي هذه الآية الأمر بالاستعداد وإعداد العدة للكافرين، وقد قال جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وأعد لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الإيه الرمي. فالرمي من أفضل الإيه من أشد الأسلحة ومن أفضلها الرمي.
السهام زمان والطيران.
وبالنسبة للخيل روى جاء في موطئ الإمام مالك جاء من حديث مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فما الذي له أجر؟ فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها أو في طيالها أو كما قال ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي، وقول الجمهور أقوى للحديث والله أعلم. قوله سبحانه وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، من هؤلاء الذين لا نعلمهم؟ قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم المنافقون. قال ابن كثير وهذا أشبه الأقوال، ويشهد له قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أنتم لا تظلمون. ولهذا قال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100، الحسنة في سبيل الله بالضعف إلى كم ضعف؟ إلى 700 إيه ضعف. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، أي وإن مالوا إلى الصلح وترك قتالك فمل أيها الرسول إليه وعاهدهم واعتمد على الله وثق به فلن يخذلك إنه هو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم وأفعالهم. إذا هنا إن الكافرون جنحوا ومالوا للسلم والمسلمة والمصالحة والمهادنة فليجنح إيه فاجنح لها أي فميل إليها واقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الإيه الأخر. طيب نعم جميل. قال تبارك وتعالى وإن يريدوا أن يخطعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي وإن قصد هؤلاء الأعداء الذين يطلبون المصالحة والمهادنة أن يخدعوك بإمهالهم ويستعدوا لقتالك فإن الله كافيك، فإن الله كافيك مكرهم وخداعهم، هو الذي قواك بنصره وقواك بنصر المؤمنين لك من المهاجرين والأنصار، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، أي وجمع بين قلوب المؤمنين الذين نصرك بهم بعد أن كانت متفرقة. لو أنفقت ما في الأرض من مال لتجمع بين قلوبهم المتفرقة ما جمعت بينها، لكن الله وحده جمع بينها، إنه عزيز في ملكه لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وتدبيره وشرعه. يبقى التأليف بين قلوب الناس هذا أمر سهل ولا صعب؟ صعب جدا، لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. يعني أنت لن تسعى الناس بمالك، أنا عشان أخلي الشيخ محمود يحبني والشباب يحبني لو هعطلهم فلوس، لكن حتى تصف محبتهم لن تصف إذا لم يرد الله ذلك. لكن أنت تسعى الناس بإيه؟ بأخلاقك. يعني مثلا لما تجد مثلا رجل كبير غني في القوم تلاقي الناس إيه؟ مقبلين عليه غادين رائحين، أول ما يعزل من منصبه لا ترى حوله إيه؟ أحد. لكن الإنسان صاحب الخلق الطيب لا ينفض عنه الناس غنيا كان أو فقيرا. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولن تسعوا، ولكن تسعون بإيه؟ بأخلاقكم. فالكلمة الطيبة والابتسامة الجميلة والمواقف الحسنة، كل هذه مما يجلب قلوب الناس إلى إليك وإلى محبتك. فإذا إنسان لو أنفق ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوب هؤلاء. لذلك ننظر إلى فقه الصحابة رضوان الله عليهم في هذا. يقول عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد قال ولقيته فأخذ بيدي. من الذي لقي من؟ عبدة بن أبي لبابة لقي من؟ مجاهد بن جبر. فأخذ بيدي، مجاهد أخذ بيدي إيه؟ عبدة. فقال إذا تراءى المتحابان في الله فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. قال عبده فقلت له إن هذا لا يسير، يعني أنا سلم عليه، سلم يا جد، سلم عليه وابتسم له كده الزمن تتحط بس كده، هذا يسير هذا سهل يعني. فقال لا تقل ذلك، فإن الله تعالى يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال عبده فعرفت أنه أفقه مني، عرفت أنه أفقه إيه؟ يبقى هنا العمل مش بصغر صورته ولكن بعظيم معناه، ولكن بعظيم إيه؟ هو أنا أعمل لك كده وابتسم، إلا إذا كان بينه وبينك ألفة ومودة، صح ولا لا؟ هذه الألفة والمودة في القلوب عظيمة جدا. فليحرص الإنسان يا شباب على أن يصفو قلبه تجاه إيه؟ إخوانه. وإذا كان في قلبك شيء لإخوانك فتعال لهم وصارحهم حتى تعلم قد يكون عندهم عذر مثلا، وقد يكون أنت الذي ظننت بهم السوء، فتخرج ما عندك وتصفو لإيه؟ القلوب. وللمحبة أسباب، كيف نحصل المحبة؟ أذكر سببا واحدا، السلام، أفشوا السلام بينكم. اثنين، ثلاث، يا أخي الله يبارك لك يا جماعة العالم الاستئذان الله يبارك، الكرم، ومن ضمن يعني الهدية والحاجات دي التماس العذار. سيدنا عمر يقول إيه؟ إذا سمعت كلمة من أخيك فالتمس لها 70 عذرا نحو ذاك، يعني يمين الوفاء حسن الخلق. أنت جبت كل حاجة بصراحة. قول يا أستاذ الحب يجيب الحب، الله عليك إن شاء الله. طيب شيخ محمد
الإحسان أحسن الناس يستعب
المحبة شيلو. أي وعندنا يا جماعة الكلمة الطيبة، كلمة إيه؟
صدق
الابتسامة جميل الله يبارك. ما نسعى أقول لك ويضحك إلي والمصافحة وليه؟ في فرق بين السلام والمصافحة. السلام ده بالصوت، لكن من كنت بقى سلام مع مصافحة مع إيه؟ مع ابتسامة. طول مثلا طلع له كده الهدية وكل ده مع بعضه كده انت تقول له تيجي درس بكره يقول لك حاضر حاضر انا جاي باذن الله. لكن دعوه كده على الناشف ما ينفعش. فدعوه محتاجه ايه؟ محتاجه انفاق. ماشي. هنا بقى الالفه دي بقى عظيمه جدا، بها تغفر الايه الذنوب وتصفي القلوب. هي اول الصوره اصلا بتقول ايه؟ يسالونك عن الانفال قل الانفال لله ورسوله فاتقوا الله و اصلاح ذات البيت ده افضل من الغنائم اللي احنا نختلف عليها والاموال دي. فربنا شفت انت مكان قصه رجلين من بني اسرائيل اللي واحد اشترى بيت من الثاني ولقى البيت في جره من الذهب مش عايز، قلت له لا لا ما مش عايز انا. تخيل ده لو في ناس قلوبها تعبانه هينكفوا كتير الا من رحم الله. طبعا المساله فيها تفصيل، يعني مش نتهم يعني من جدل في هذا بنوع حق، لكن المقصود ان اذا صفت القلوب سهلت الامور. ممكن ياخذ الالف الظلال والف ايه بين قلوب الناس يذكر بعض اسباب الالف. تمام. ما شاء الله جميل. وعلى النقيض واحد يكتب له البيت معروض للبيع لسوء الجيرة، لسوء الايه لسوء الجيرة يفطى كده ان شاء الله. قرأت عنه كتابا بفضل الله. يا جميل ممتاز هذا الكتاب. انت شكلك في البناء المناهجي بقى.
لا واحد ده من
جميل. وعندنا من الكتب المهمة أيضا في الباب سيرة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله. اتفضل ايه اصبر.
لما بنت كلانا لملوك أفريقا كانوا يجيب معهم لبس من مكة عشان معنهوش كلهم احنا من مكة والناس بتسلم عليهم المحبة قبيلة كاملة.
أيوة لا شك بلا شك إن شاء الله. أي واحد في حياتك أهدى لك هدية لا تنساه أبدا ما عشت.
كان بيؤلف قلوب المنافق قلوبهم بالهدايا.
تذكر شرحنا نعمل الظلال كده عشان اعطيك اللاتر ده واسلم كل حاجه مع بعض في اخر الفيديو باذن الله. الله يصور سواء انت او غيرك. الله يبارك. والف بين قلوبهم لو انفقت في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي إن الله كافيك شر أعدائك وكافي المؤمنين معك فثق بالله واعتمد عليه. يبقى هنا افهم هذه الآية. يا أيها النبي حسبك الله، أي فالله حسبك وحسب المؤمنين، يعني فالله كافيك وكافي الآية. لأن بعض الناس كيف يفهمه؟ يفهم أن الله حسبك والمؤمنون حسبك، يعني المؤمنون الله كافيك والمؤمنون يكفونك. لا مش معنى كده. الحسب ده خاص بالله كفاية. أليس الله بكافي عبده؟ بلى. يعني أنت لا تحتاج لأحد غير الله عز وجل يكفيك وينصرك ويحوطك ويرعاك. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أي حثهم وذمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله عز وجل أنه يحث المؤمنين عليه على القتال. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم قال النبي لصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام عرضها السماوات والأرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال بخن بخن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال رجاء أن أكون من أهله. فقال فإنك من أهله. قال دي بشرى بقى صريحة صادقة بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمير بن الحمام. فهم كثير. تمام. أهل بدر كلهم 300 شيخكم من المبشرين. النبي صلى الله عليه وسلم
من الرضاعة.
نعم له من الرضاعة. له من الرضاعة.
دول بيقولون
لا شك طبعا الله أعلم. سيدنا حمزة وسيدنا وابو سلمة، ابو سلمة رضي الله عنه
اخوه برضه.
نعم اي حتى كانوا بقى فقال رجاء ان اكون، قال فانك من اهله. فلما خلص الرجل ايقن انه من ايه، اذا انا اقعد في الدنيا اعمل ايه بقى، خلاص مش معاش لها قيمه. فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه، خلاص مش عادي مش هيتعامل مش هيرجع بعد كده. فكسر جفن سيفه واخرج تمرات فجعل ياكل منهن ثم القى بقيتهن من يده. يعني مثلا بكون مثلا التمرات دي يعني من 3 إلى 9، لان التمرات دي جمع قل. لما كنت 9 تمرات ياخدوا منك اكل قد ايه؟ دقيقه مثلا ورا بقى كده. هو بيقول يعني في نفسه كده انا لسه هستنى 60 ثانية عم ندخل الجنة، ده حياة طويلة يا خبر لسه ها ده يا أعرف. ألقاهم فدخل ايه فقال لأن انا حييت حتى أكلون، انها لحياة طويلة حياة ايه، واحنا احببنا البقاء في الدنيا وعايزين نقعد 60 ثانية 60 سنة. ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. هو من أهل الجنة الوقت مش محتاج للدنيا بقى الكلام.
نجي يسرح
ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين وأمره. طبعا هنا كان في أول الأمر إيه؟ إيه إن كل واحد يقف قدام 10 لا يفر، قدامك 10 لا تفر، 20 مقابل كم؟ 200 بس 20 صابرون، 1000 100 مقابل إيه؟ 1000. بس كان هذا إيه؟ شديد، كان هذا إيه؟ شديد. يقول ابن عباس رضي الله عنه لما نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من 10، ثم جاء التخفيف فقال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. والله مع الصابرين أي الآن خفف الله عنكم أيها المؤمنون بما علمه من ضعفكم، فخفف عنكم لطفا منه بكم، فأوجب على الواحد منكم أن يثبت أمام 2 من الكفار بدل 10 منهم، فيكم منكم 100 صابرة على قتال الكفار يغلب 200 ويكم منكم 1000 صابرون يغلب 2000 من الكفار بإذن الله والله مع الصابرين من المؤمنين للتأييد والنصر. للتأييد والإيه؟ والنصر. فلا ينبغي لمئة أن يفروا من 200. يبقى هذه الآية الثانية ناسخة للآية الايه الأولى، ناسخة للآية الايه الأولى اللي هي التي قبلها. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. جاء في مسند الإمام أحمد والحديث يراجع عن أنس رضي الله عنه قال استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارة يوم بدر. يعني الأسارة دول اللي احنا النبي أسر من الكفار كام؟ حوالي 70 أو زيادة. فقال إن الله قد أمكنكم منهم هذا نفعل. فقام عمر بن الخطاب قال رسول الله اضرب عناقه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس، يا أيها الناس، فقال يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقام عمر فقال يا رسول الله اضرب أعناقه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم فعفى عنهم وقبل منهم الإيه؟ الفداء.
اتفضل.
ايوه لكن ليه؟
اسلموا عشان اصلا النبي اصلا
على العباس. لكن الشاهد صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب هو هنا مو مش شاهد ان الله عز وجل عاتب نبيه عليه الصلاه والسلام أنه أخذ منه الفدية وكان المحبب أن يضرب أعناقهم في أول الأمر. في الحديث أيضا عن ابن عمر قال لما أسر الأسرة يوم بدر أسر العباس في من أسر أسره رجل من الأنصار قال وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه فبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس وقد زعمت الأنصار أنه قاتلوه فقال له عمر فآتهم قال نعم فأتى عمر الأنصار فقال لهم أرسلوا العباس فقالوا لا والله لا نرسله فقال لهم عمر فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا لو كان في إرساله للرسول رضا الرسول يحب هذا قالوا فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا فخذه فأخذه عمر فلما صرف يده قال له يا عباس أسلم فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطأ وذا من أحبته إيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك قال فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر عشيرتك فأرسلهم فاستشار عمر فقال اقتلهم ففاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وجاء في الحديث أيضا أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال خير أصحابك في الأسارة إن شاءوا الفداء وإن شاءوا القتل على أن يقتل منهم مقبلا مثلهم. قالوا الفداء ويقتل منا فحصل منهم القتل يوم يوم يا شباب يوم أحد والله أعلم. هذا الحديث أخرج ابن حبان في صحيحه وقال عنه ابن كثير هذا حديث غريب جدا.
المتعارض مع الآل جاي
اللي لماذا ما وجه التعارض؟
لأن الله عز وجل أنزل آية يبيح للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أخذ الفداء في جواز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الفداء فليس
لكن هو حل الفداء كان قبل الاستشارة أو بعدها؟
لولا الفداء الله عز وجل يقول لولا يعني إذا لما كانش في كتاب كان يمسكهم
هذه الآية آية لولا ليس فيها التصريح بحل الغنائم وإنما اللي فيها التصريح فكل مما غنمتم
ما أقولش على الغنائم
ما لا ليه
الحديث اللي ذكرته اللي هو غريب جدا ده يقول إنه عوقب الصحابة رضي الله عليهم بقتل 70 منهم في أحد بسبب
عفوهم عن السبعين
فأنا بقول لك إن الآية هنا بتقول لولا كتاب الله سبق لمسكتم فيما أخذتم عذاب عظيم الله عز وجل عفى عنهم لأن هناك الآية اللي هي سورة محمد التي تبيح للنبي صلى الله عليه وسلم
بس هو ده بقى إن الآية ليست صراحة الدلالة ليه؟ لأن هو العلماء هنا أو المفسرين اختلفوا لولا كتاب من الله سبق بإيش؟ حل الغنائم
مش حل الغنائم بياخذ الفداء
ولا ده احتمال الثاني لولا كتاب من الله سبق بأنه لا يعاجل أحدا بالعقوبة حتى يعلمه بالأمر وارد ولا مش وارد معنى يعني
بعيد
ليس بعيد طب اسمعوا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم بسم الله لولا كتاب من الله سبق أي سبق لهم بالمغفرة ونحوه عن سفيان الثوري قال الأعمش لولا كتاب من الله سبق منه ألا يعذب أحدا شهد بدرا ابن عباس قال لولا يقول لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه يعني أتقدم إليه بالإيه ببيان الحلال من الحرام، لمسكم فيما خصم عذاب عظيم. هذا المعنى الايه؟ المعنى الاول. المعنى الثاني الذي ذكرته انت
اصلا
هو مروي عن ابن عباس لولا كتاب من الله سرق، يعني في ام الكتاب الاول ان المغانم والاسارى حلال لكم.
المعنيين يضاد الحديث، حديث معقبة المؤمنين بقتل 70 منهم واحد بسبب على عفوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسارى، يضاد الحديث.
ممكن هذا معنى، هذا ما استغربه ابن كثير.
تمام. حيث ذكرت امبارح ان سيدنا عمر وجد الوقت ونفسه سيد الكياف فقال لا استكبر ما استكبر معكم، فهو كان بيقول عن الموضوع ده
ايه، ان هو لو كان المحبب الى الله عز وجل الا ياخذ منهم الايه؟ الفداء.
والله عز وجل ذكر لنا في القران في سوره ال عمران سبب قتل الصحابه في احد وهزيمتهم، وقد صدقكم الله وعدهم استحسنونه باذنه حتى اذا فشلتم
وتنازعتم
في الامر
وعصيتم من بعد ما اراكم
ما تحبون
منكم ما يريد الدنيا منكم.
السبب كان موجود في نفس الغزوه، ليس
تمام. لكن يبقى المعنى القائم هنا ان هو ان الاخذ الفداء كان خلاف الايه؟ خلاف الاول. لذلك لولا كتاب اي ما كان نبينا يكون له اسرى، يبقى هنا المعنى هو لولا كتابه من الله سبق، ان عشان لو كان حصل منها خلل الخلاصة فيهم يعني لولا كتاب من الله سبق أن الله لا يعذب أحد حتى يتقدم إليه. والمعنى الثاني أي لولا كتاب من الله سبق في أم الكتاب الأول، يعني في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارة حلال إيه لكم، فيكون معنى قوله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، أي ما كان لنبي أن يكون له أسرى من الكفار الذين يقاتلونه حتى يسخن في الأرض، أي حتى يكثر القتل فيهم. ليه العلة أو الحكمة؟ ليدخل الرعب في قلوبهم حتى لا يعودوا إلى قتاله. تريدون أيها المؤمنون باتخاذ أسرى بدر أخذ الفداء، والله يريد الآخرة لا تتنال بنصر الدين وإعزازه، والله عزيز في ذاته وصفاته وقهره، لا يغالب أحد حكيم في قدره وشرعه، حكيم في قدره وشرعه. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي لولا كتاب من الله سبق به قضاؤه وقدره أنه أحل لكم الغنائم وأباح لكم فداء الأسرى لأصابكم عذاب شديد من الله بسبب ما أخذتم من الغنيمة والفداء من الأسرى قبل نزول وحي من الله بإباحة ذلك. فكل مما غنمتم حلالا طيبا إن الله واتقوا الله إن الله غفور رحيم، أي فكلوا أيها المؤمنون مما أخذتم من الكفار من غنيمة هو حلال لكم، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إن الله غفور لعباده المؤمنين رحيم بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم، إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة، وإن شاء فاد بمال كما فعل بأسرى إيه؟ بأسرى بدر، أو بمن أو بمن أسر من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع، حيث ردهما واخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند الايه؟ المشركين. وان شاء استرق من اسرا. هذا مذهب الامام الشافعي وطائفه من العلماء. قال تعالى يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. حتى تفهم معنى الايه فاسمع الى هذا الخبر الذي جاء في السير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر إني قد عرفت أن أناسا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحد منهم أي من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختار بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. فقال أبو حذيفة ابن عتبة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب يا أبا حفص. قال عمر والله إنه الأول يوم كانني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا حفص يضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن العباس إيه خارج مكره، فقال عمر يا رسول الله إيه ذلني فأضرب عنقه، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال منها خائفا إلا أن يكفر الله عني بشهادة، فقتل يوم الإمامة شهيدا رضي الله عنه. وبي أيها هذا السنة لابن عباس لما أمزى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والأسارة محبوسون بالوثائق بالوثاق، بات رسول الله صلى الله عليه وسلم سهرا أول الليل، فقال له أصحابه يا رسول الله ما لك لا تنام، وقد أسر العباس رجل من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أنين عمي العباس في وثاقه فأطلقوه، فسكت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث الذي أريد أن أقوله وحديث طويل لكن هو يبين المعنى، فيه إن قريش بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسراهم، ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا، وقال العباس يا رسول الله قد كنت مسلما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلامك، فإنكم كما تقول فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك فقد كان علينا، فافتدي نفسك وابن أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو أخي بن الحارث بن فهر. قال ما ذاك عندي يا رسول الله؟ قال فأين المال الذي دفنتهم أنت وأم الفضل؟ أنت فلوس عينينها ومدفنينها، افدوا نفسك وإيه به. النبي يقول له يعني أنت وأم الفضل زوجتك كنت دفنين إيه مال قبل ما تيجي أنت المعركة. فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم. قال والله يا رسول الله إني لا أعلم أنك رسول الله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أوقية من مال كان معه. أنت خطب مني 20 أوقية اعتبرهم إيه دول الفداء. فالنبي قال له إيش لا ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك، ده اتخذ إيه غنيم. ففدى نفسه وابن أخويه وحليفه، فأنزل الله عز وجل فيه أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لو أنت مسلم أو كنت مسلما فإن الله إيه هيجزيك خير، لم تكن مسلم خلاص. قال العباس فأعطاني الله مكان 20 أوقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به يعني يتاجر به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. وذكر ابن كثير رحمه الله عز وجل بآثار كثيرة في هذا إن العباس ابن عبد المطلب أغناه الله تبارك وتعالى ومكان 20 أوقية وأعطاه 20 عبدا وأعطاه الأموال الكثيرة، وقال وقد حصل هذا وأرجو الله أن يغفر لي. وهذه الآثار يعني توضح معنى الآية، ولكن طبعا لا شك أنها ترجع مراجعته. نعم لا أدري والله نسيت. طيب قال الله تبارك وتعالى معنى الآية يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من أسرى، أي يا أيها النبي قل لمن وقع في أيديكم من أسرى المشركين الذين أسرتموهم يوم بدر إن يعلم الله في قلوبكم قصد الخير وصلاح النية يعطيكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء، فلا تحزنوا على ما أخذ منكم منه ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لمن تاب من عباده رحيم به. وقد تحقق وعد الله للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن أسلم، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. أي وإن يريد ويقصد يا محمد خيانتك بما يظهرون لك من القول فقد خانوا الله من قبل، خانوا الله من قبل بالإيه بالكفر به، فأمكن منهم أي بالإسلام يوم بالإسار من وقع في الأسر يوم بدر والله عليم حكيم، أي عليم بما يفعله حكيم فيه. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين وعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. فالله عز وجل ذكر في هذه الآيات أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل مدينة إذ ذاك آبوا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معه. يبقى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله دول مين؟ والذين آبوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء وبعض الأمة مين؟ فالمهاجرون أنصار أولياء بعض أولياء كل منهم حق بالآخر من كل أحد. ولهذا آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة إرثا مقدما على الإيه حتى نسخ الله ذلك بالمواريث. طيب أثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار في غير ما آية من كتابه أثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار في غير آية في غير ما آية من كتابه منها الحاج أولها للفقراء المهاجرين للمهاجرين بعد كده والذين تبوأوا الدار ولمن دول إليه الأنصار. طيب وفي تقديمه سبحانه للمهاجرين الأنصار بيان أن المهاجرين أفضل إيه جميل هلا التوبة آخر التوبة السابقون الأولون المهاجرون إيه والأنصار والذين تبعون بإحسان طيب بقول يقول ومن أحسن ما قيل في قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي يعني الأنصار لا يحسدونهم أي لا يحسدون المهاجرين على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الإيه الأنصار وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. طيب خلاص عرفنا المهاجرين والإيه والأنصار. طيب والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. من هؤلاء؟ هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا القتال إلا ما حضروا فيه الإيه؟ القتال. إلى معنى الآية إيش؟ إن الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وعملوا بشرعه وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو إلى مكان يعبدون الله فيه آمنين وجاهدوا ببذل أموالهم وبذل أنفسهم لإعلاء كلمة الله والذين أنزلهم في منازلهم ونصرهم أولئك المهاجرون والذين نصروا من أهل الدار بعضهم أولياء بعض في النصرة والمعون. والذين آمنوا بالله ولم يهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليس عليكم أيها المؤمنون أن تنصروهم وتحموهم حتى يهاجروا في سبيل الله. طيب وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني إيه؟ يعني يقول تعالى وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا إن استنصروكم في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم إيه في الدين إلا أن يستنصرونكم على قوم من الكفار بينكم وبين هؤلاء الكفار إيه ميثاق أي مهادنة لمدة فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين إيه عاهدتم والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء من عملكم وسيجازيكم إيه عليه. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أي والذين كفروا بالله يجمعهم الكفر فيناصر بعضهم بعضا فلا يواليهم مؤمن إن لم توالوا المؤمنين وتعادوا الكافرين تكن فتنة للمؤمنين حيث لم يجدوا من يناصروا من إخوانهم في الدين ويكون فساد في الأرض عظيم بالصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك يجب الإيه قطع الموالاة بين المسلمين وبين الإيه وبين الكافرين وبين الإيه الكافرين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلم. ثم قرأ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد إيه كبير. الأب مات كافر والابن مسلم لا يرث الأب. الابن كافر الأب مسلم مات الابن لا يرث الابن لا يرث المسلم الكافر وكافر إليه المسلم. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد كبير أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولئك المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما تقدم في أول السورة، وأنه سيجازين بالمغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت، وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم المستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقض ولا يسأم ولا يمل لحسنه وتنوعه. ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح فهم معهم في الآخرة. قال تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. أي والذين آمنوا من بعد إيمان السابقين إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وجاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى أولئك منكم أيها المؤمنون لهم ما لكم من الحقوق وعليهم ما عليكم من الواجبات. وأصحاب القرابة في حكم الله بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة الذي كان موجودا سابقا إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء فهو يعلم ما يصلح لعباده فيشرعه لهم. فالأتباع لهؤلاء المؤمنين من الصحابة رضوان الله عليهم المتبع لهم بإحسان في الإيمان والعمل الصالح يكون معهم في الآخرة كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. في قوله تبارك وتعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، ذكرنا أن معناه إيه؟ وأصحاب القرابة في حكم الله بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة الذي كان موجودا سابقا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وليس المراد بقوله وأولي الأرحام خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولهم معصبة، بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم، كما قد يزعم بعضهم يحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحا في المسألة، بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات، كما نص ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أن ناسخ للإرث بالحلف والإخاء الذين كانوا يتوارثون بما أو أولا، وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام الاسم الخاص، ومن يورثهم يحتج بأدلة من أقوال حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. قالوا: فلو كان ذا حق لكان له فرض في كتاب الله مسمى، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا والله أعلم. استفاد من هذه الآيات أيها الكرام عدة فوائد عظيمة، منها أن الثبات أمام العدو فرض على المسلمين لا اختيار لهم فيه ما لم يحدث ما يرخص لهم بخلافه. ما لم يرخص لهم
لما كان المهاجرون او كان المهاجرون اول من منع ان يوصل ونصروا كانوا خير النقص، ولما كان بن عبد المطلب هم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوا كان لهم خلص الغنائم بعيد عن المسلمين.
نعم بني هاشم.
وبعد كده لما كان العباس
جميل. أحب أنا بقى الفوائد اللي متجمع دي إن الله لا ينسى لأحد إيه فضل. جميل بارك الله فيك.
ضرورة أزل الأسباب مع التوكل والتوكل به
ما استطعت. سنت جميل.
من صرف
كيف الدين ونصرت من ينصر الدين من نصر الدين؟ إذا أنا مستطعنا أنصر أنا بنفس
الدين فأساعده مثل يعني على ضرب الأنصار نصر الدين ونصر النبي صلى الله عليه وسلم وسبق بعض وسبق في هذا الأمر.
جميل بارك الله
فيك.
شباب تغلبوا الآية يعني إلى آخرها ماذا تريد أن تقول؟ نبئ ولا نعم حسهم نعم يغلب. أنا احنا قرأنا الآية يعني أنت ماذا تريد أن تقول ماذا استفدت؟
تدل على نعم الله سبحانه وتعالى
أحسن جميل. ثم ماذا؟ قل.
استفاد من هذه الآيات في الآيات وعد من الله لعباده المؤمنون بالكفاية والنصر على الأعداء.
جميل. لحظة بس الأسئلة أنا أخذها بيدهم.
دوام سؤال الله ثبات سؤال الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا يعني أنا على قوم حتى يغير ما في أنفسهم. أنت غيرت نفسك يعني
من الطاعة للمعصية. من النعمة للنقمة. جميل.
يا لم تكن
الله عليك
أنت بخير ما كنت أتمنى الخير.
الله عليك ما شاء الله جميل. لا افتح لك طب لحظة أسئلة أنا سأسمعك.
في ختام سورة الأنفال وختام قصة غزوة بدر بالكلام عن الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين كما أن الكافرون بعضهم أولياء بعض تأكيد ولفت على ضرورة أو أهمية هذه العبادة وهذه
عبادة الولاء والبراء
هذه العبودية لله عز وجل وهي أن يوالي المؤمن المؤمن وأن يحب المؤمن
المحبة والنصرة والموالاة
والتأييد وعتاب الله عز وجل للذين آمنوا
ولم يهاجروا
وبقوا بين ضراني الكافرين
لا خير لا نصيب لهم
على أن من يقيم بين في أرض الكفر عليه يعني واجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام وأن يؤيد وينصر إخوانه المسلمين فهم أولى به بوجوده وإخلاصه وتأييده
بارك الله فيك. ثم ماذا يا شباب؟ تفضل.
أيها
الله والله وأني اتبعت
من دعوة الإقان أن الله منصور أن الله معك
في كل أمر إذا استعنت
بالله واتقيت الله في كل شيء هو نصير حقك.
جميل.
في حاجة السؤال ولا فائدة؟ لا هي فائدة من موضوع الميراث.
تفضل.
يعني عند الله سبحانه لما شرع الميراث بين الأنصار والمهاجرين هو كان لتوطيد العلاقة بينهم وجعلهم كالواحد لا تفرق بينهم ثم بعد يعني ما حصل ذلك ما كان يعني نسخ فكلهم يعني كل قريب كان أولى بقريب يعني نسخ لأن خلاص المراد من كده المراد من يعني الميراث ده حصل فنسخ الحكم وكان أحق يعني أقرب المات أحق
بالميراث. جميل. جميل. هذا والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على محمد وجزاكم الله كل خير.